الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لكم علمًا نافعًا وعملًا صالحًا وحجًا متقبلًا ونيةً خالصة ولسانًا صادقًا. وبعد، كنا قد قرأنا شيئًا من كتاب الأيمان والنذور من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، ولعلنا نواصل ابتداء من باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس، يعني هل يجزئه أن يصلي في غير بيت المقدس أو لا بد أن تكون صلاته المنذورة في بيت المقدس؟ نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنبأنا حماد قال أنبأنا حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله، إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. قال أبو سلمة: مرة ركعتين. قال: صلها هنا. ثم أعاد عليه فقال: صلها هنا. ثم أعاد عليه فقال: شأنك إذا. قال: حدثنا مخلد بن خالد قال أنبأنا أبو عاصم حاء وحدثنا عباس العنبري المعنى قال أنبأنا روح عن ابن جريج قال أخبرني يوسف بن الحكم بن أبي سفيان أنه سمع حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف وعمر وقال عباس ابن حنة أخبراه عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر. زاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعث محمدا بالحق، لو صليتها هنا لأجزعنك صلاة في بيت المقدس. قال أبو داود: رواه الأنصاري عن ابن جريج، فقال جعفر بن عمر، وقال عمرو بن حية، وقال أخبره عن عبد الرحمن بن عوف عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
أورد المؤلف في هذا الباب حديث جابر بن عبد الله، وهو حديث صحيح الإسناد، رجاله كلهم ثقات من رجال الصحيح. وحبيب سمي بالمعلم لأنه كان يدرس القرآن. وأبو سلمة الذي ورد ذكره هو حماد بن سلمة الذي جاء في سياق الإسناد. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، هو وأبوه صحابيان، أن رجلا قام يوم الفتح، يعني يوم فتح مكة، وكان ذلك في السنة 8 للهجرة في شهر رمضان في اليوم 17، فقال: يا رسول الله، إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. قوله إني نذرت لله أي أوجبت على نفسي طاعة لله جل وعلا أن أصلي في بيت المقدس، يعني أن تكون بعض صلاتي هناك، وظاهره أنها صلاة نافلة. وقوله إن فتح الله عليك مكة هذا شرط للزوم هذا النذر ووجوبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي ها هنا، يعني في مكة. وفي هذا دلالة على أن من نذر عبادة في موطن جاز له أن يفعل تلك العبادة في المواطن التي هي أفضل من الموطن الأول، فإن مكة أفضل من بيت المقدس. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي ها هنا. وقوله صلي فعل أمر، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، لكن الأمر هنا جاء بعد توهم عدم الإجزاء والجواز، والأمر الذي يأتي بعد توهم عدم الإجزاء يحمل على الإباحة أو الاستحباب ولا يحمل على الوجوب. ومن أمثلة ذلك ما ورد في حديث أسماء بنت عميس لما جاءت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإنها سألته لما ولدت ابنها محمد ابن أبي بكر، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما تفعل وهي نفساء، ماذا تفعل في إحرامها؟ فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تحرم. فهنا أمره صلى الله عليه وسلم جاء لرفع توهم عدم المشروعية فلم يحمل على الوجوب. قال: ثم أعاد عليه، يعني أن السائل خشي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم مسألته أو أنه أراد أن يتأكد من الحكم فأعاد المسألة مرة أخرى، ولا يحسن إعادة السؤال، فإن من كان على العلم الأصل أنه لا يجيب في مسألة إلا بعد أن يعرف تلك المسألة ويعرف مناطها الشرعي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي هاهنا. ثم أعاد عليه السؤال مرة ثالثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شأنك إذن، أي إذا لم تقتنع بي ما أجبتك به من كون الصلاة في المسجد الحرام تجزئ عن نذرك الذي نذرت فيه أن تصلي في بيت المقدس، فحينئذ افعل ما شئت. وفي هذا أن كثرة سؤال السائل عن المسألة الواحدة لا يحسن به، إذ قد يكون هذا سبب من أسباب التشديد عليه. ثم أورد المؤلف من حديث عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديث أن النبي أنه روى هذا الخبر وزاد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي بعث محمدا بالحق، أي أرسله بالدين الصحيح ودين الحق، لو صليتها هنا يعني في مكة لأجزأ عنك صلاة في بيت المقدس. وتعلمون أن النصوص قد جاءت بأن صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما عداه من المساجد، وأن صلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. وهذا الخبر قد وقع الاضطراب في إسناده، فطائفة رووه عن حفص وابن عمر ابن عبد الرحمن ابن عوف، وبعضهم قال ابن حنة كأنه نسبة إلى والدة له، وبعضهم لم يقل حفص وإنما قال جعفر، وأبوه عمر بعضهم قال عمر وبعضهم قال عمرو، وحن بعضهم قالها بالنون وبعضهم جعلها بالياء. فهذا اضطراب في إسناده وجهالة في حال هذا الراوي، ولذلك ضعف هذا الخبر الثاني. أما الحديث الأول فهو صحيح الإسناد. نعم.
قال رحمه الله: باب في قضاء النذر عن الميت. قال: حدثنا القعنبي قال رأيت على قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت عليها نذر لم تقضه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها. قال: حدثنا عمرو بن عون قال أنبانا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا فنجاها الله، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال أنبانا زهير قال أنبانا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة. قال: قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث. قالت: وإنها ماتت وعليها صوم شهر. فذكر نحو حديث عمرو.
قول المؤلف: باب في قضاء النذر. أي في القيام بأداء ما أوجب الإنسان على نفسه بعد موته، بحيث يتبرع بذلك بعض ورثته. والعلماء لهم ثلاثة أقوال فيما إذا نذر الإنسان نذرا ثم لم يقم به في حياته ماذا يفعل به، وهذا فيما لا يمكن أن يفعل من ماله. إذن النذر الذي وقع من الميت على حالين: الأول أن يمكن فعله من ماله، فهذا يجب أداؤه من ماله، كما لو نذر أن يتصدق بصدقة، فحينئذ نأخذ من مال تركته ونصرفه في تلك الصدقة التي نذرها. الحال الثاني أن يكون ما نذره عبادة بدنية، أو يكون مالية وليس في تركته ما يقوم بأداء ذلك النذر، فحينئذ ما الحكم في مثل هذا؟ العلماء لهم ثلاثة أقوال في هذه المسألة. فمنهم من يقول بأن النذر الميت يشرع ويستحب لورثته أن يقوموا به مطلقا، أيا كان ذلك النذر وأيا كانت تلك العبادة. وطائفة قالوا بمنع هذا، وقالوا بأن النصوص قد دلت على أنه ليس للإنسان إلا ما سعى، ومن ثم لا يقوم أحد بعبادة عن غيره. ولكن هذه الآية في الاستدلال بهذه الآية نظر من جهة أن أبناء الإنسان وقرابته يعدون من سعيه، فإنهم لم يقوموا بأداء النذر الذي أوجبه على نفسه إلا لما بينهم من علاقة ومحبة ولما له عليهم من إحسان، وحينئذ يكون هذا من سعيه. وطائفة فرقوا وقالوا بأن الأعمال التي تدخلها النيابة فإنه يشرع للورثة أن يقوموا بأدائها عن الميت الذي نذرها، وأما الأعمال التي لم يرد في الشرع دخول النيابة فيها فحينئذ لا يشرع قضاء نذر الميت فيها. ولنضرب لذلك أمثلة. مثال ذلك: الصلاة لم يرد في الشرع جواز النيابة فيها، وحينئذ نقول بأنه لا يصح أن يقضي الحي نذر ميت في الصلاة، لأنه لم يرد في الشريعة أن الصلاة مما تدخلها النيابة. بينما مثلا عبادة الحج أو العمرة ومثله أيضا الصيام، فإنه إذا نذرها إنسان ثم مات قبل أن يفعلها شرع لقرابته أن يقوموا بأدائها واستحب لهم ذلك. ومن هذه العبادات عبادة الصيام، فقد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ومن ثم إذا نذر الإنسان صياما كان ذلك الصيام واجبا عليه، فشرع للميت شرع للحي الوارث أن يقوم بوفاء ذلك النذر الذي نذره الميت. وقد أورد المؤلف أحاديث، منها حديث سعد بن عبادة، حديث عبد الله بن عباس وهو في الصحيحين، أن سعد بن عبادة استفتى أي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له الحكم في مسألته، فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه. وقد جاء في بعض روايات الخبر أن النذر كان صياما، أن النذر كان صياما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضيه عنها، أي أدي ذلك النذر عنها. وتلاحظون هنا أن الأمر هنا كالأمر السابق، أنه جاء لرفع توهم عدم المشروعية فلم يكن على الوجوب وإنما كان على الاستحباب. ثم أورد من حديث ابن عباس أيضا أن امرأة ركبت البحر يعني ركبت السفينة في البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا، ومن نذر أن يصوم شهرا وجب عليه الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهنا النذر معلق. وإن كان لا يستحب بالإنسان أن يأتي بالنذر خصوصا إذا علقه على أمر مستقبل لما تقدم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، قال فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت حتى ماتت. وهذا أحد المعاني الذي من أجله جاء النهي عن النذر، فإن العبد قد يتساهل في أداء نذره حتى يموت فيبقى في ذمته يطالب به يوم القيامة. فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها تسأل، فأمرها أن تصوم عنها، والأمر هنا لرفع توهم عدم المشروعية فكان للاستحباب وليس للوجوب. وفي هذا دلالة على أن الصيام مما يدخله النيابة عند وجود العذر. ثم أخرج المؤلف من حديث بريدة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة، كأنها نذرت ذلك، نذرت أن تعطي أمها جارية مملوكة تملكها الأم، وإنها ماتت يعني الأم وتركت تلك الوليدة، وكأنه ليس لهذه الأم وارث غير ابنتها. وهذا فيه دلالة لمن يرى بأن التركة يحصل فيها رد، فإذا كان في التركة ورثة لا يستوعبون جميع التركة ولم يكن هناك ورثة غيرهم، فما الحكم حينئذ؟ قال الجمهور بأنه ترد التركة على الورثة، وقال الإمام الشافعي وجماعة بأنها تدخل في بيت المال. وهذا الحديث من أدلة الجمهور على القول بأنه يحصل الرد في الفائض من التركة على الورثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد وجب أجرك، أي ثبت أجرك وثوابك الذي فعلتيه، فإنها قد نذرت أن تتصدق بها على أمها فوقع الأمر كذلك، ورجعت إليك في الميراث، ورجعت إليك في الميراث. ثم إنها قالت وإنها ماتت وعليها صوم شهر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصوم عنها. وفي هذا دلالة على أن النذر بالصيام إذا نذره الإنسان ثم مات قبل أن يفعله شرع واستحب لورثته أن يصوموا عنه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قال الإمام أحمد المراد به الوارث، وقال الإمام الشافعي المراد به العاصب. وهذه الأحاديث التي وردت معنا تدل لمذهب الإمام أحمد، فإن الإبنة والأخت ليسوا من العصبة، ومع ذلك أمرهم به أن يصوم عنها على جهة الاستحباب. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال سمعت الأعمش حان حدثنا محمد بن العلاء قال أنبانا أبو معاوية عن الأعمش المعنى عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنه كان على أمها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله حق أن يقضى.
قوله باب ما جاء أي الأحاديث والأخبار الواردة في من مات وعليه الصيام، وعليه كأنها للوجوب يعني عليه صيام واجب صام عنه وليه، وهذا الصيام كما تقدم على جهة الاستحباب وليس على جهة الوجوب. وقوله وليه قيل المراد به الوارث وقيل المراد العاصب. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي استفتاء المرأة للفقيه والعالم، فقالت إنه كان على أمها صوم شهر أي وجب على أمها صوم شهر، وحمله الإمام أحمد على صيام النذر وقال بأن صيام النذر هو الذي يفعل عن الميت، ولعل الأظهر عموم الخبر عموم الخبر، فإن الأحاديث الأخرى فيها لفظ مطلق من مات وعليه الصيام ولم يقيده بالنذر، والأصل في الألفاظ المطلقة أن تبقى على إطلاقها حتى يأتي دليل يدل على التقييد. وقول وحديث الباب وإن كان ظاهره أنه صيام نذر لكن لا يدل على تقييد الخبر الآخر، فإن الأفعال والحديث والوارد جوابا على سؤال لا يدل على تقييد اللفظ المطلق في الأحاديث الأخرى. قولها إنه كان على أمها صوم شهر أفأقضيه عنها أي أصومه عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان على أمك دين أي لو كان عليها دين مالي لآخرين أو لأحد من الناس أكنت قاضيته أي هل ستتبرعين به وتقومين بأدائه وسداد الدين عن أمك؟ قالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله وأي الواجبات التي تجب ابتداء لله جل وعلا أحق أن يقضى أي أن يفعل عن الميت، وهذا يعد من البر. والخبر صحيح قد أخرجه الصحيح الشيخان. ثم أورد من حديث عائشة بحديث قد أخرجه الشيخان أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام، صيام هنا لفظ مطلق لأنه نكرة في سياق الإثبات وبالتالي يكون مطلقا، وبعضهم قال بأنه من ألفاظ العموم لأنه في سياق الشرط، قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وقوله صام هنا خبر، والأخبار التي يمكن أن يتخلف مدلولها تحمل على أنها أمر، الأخبار التي يمكن أن يتخلف مدلولها تحمل على أنها أمر، لأن خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتخلفان. مثال ذلك في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا خبر، هذا خبر، لكن نجد أن بعض النساء المطلقات لا يجلسن وقت العدة ولا يتربصن هذه المدة، فنقول خبر الله لا يتخلف، إذن ليس المراد به الخبر وإنما المراد به تأكيد الأمر. وهنا هو صيغة أمر إذن، لكن نحملها على الاستحباب لأن هذا الأمر جاء لرفع توهم عدم مشروعية هذا الفعل فيحمل على الاستحباب. نعم.
قال رحمه الله باب ما يؤمر به من وفاء النذر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا الحارث ابن عبيد أبو قدامة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال أوفي بنذرك. قالت إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية. قال للصنم؟ قالت لا. قال لوثن؟ قالت لا. قال أوفي بنذرك. قال حدثنا داود بن رشيد قال أنبانا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة قال حدثني ثابت بن الضحاك قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف قال حدثتني سارة بنت مقسم الثقفي أنها سمعت ميمونة بنت كردم رضي الله عنها قالت خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت الناس يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أبده بصري، فدنا إليه أبي وهو على ناقة له معه درة كدرة الكتاب، فسمعت الأعراب والناس يقولون الطبطبية الطبطبية، فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه قالت فأقر له ووقف عليه فاستمع منه، فقال يا رسول الله إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوان في عقبة من الثنايا عدة من الغنم. قال لا أعلم إلا أنها قالت 50. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بها من هذه الأوثان شيء؟ قال لا. قال فأوفي بما نذرت به لله. قالت فجمعها فجعل يذبحها فانفلتت منها شاء، فطلبها وهو يقول اللهم أوفي عني نذري، فظفرها فذبحها. قال حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمرو بن شعيب عن ميمونة بنت كردم بن سفيان عن أبيها نحوه مختصر شيء منه. قال هل بها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قالت إن أمي هذه عليها نذر ومشي، أفأقضيه عنها؟ وربما قال ابن بشار أن أقضيه عنها. قال نعم.
قوله باب ما يؤمر به من وفاء النذر، فيه التأكيد على وجوب الوفاء بالنذر والقيام به بشرط أن يكون طاعة لله جل وعلا، وأن يكون على طريقة المسلمين لا على طريقة المشركين. وأورد المؤلف فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو حديث معلول، ظاهر إسناده أنه حسن لكنه معلول، فإن عبيد الله بن الأخنس قد خالفه غيره من الرواة وجعلوا الحديث من حديث ميمونة بنت كردم بن سفيان، ولذا أعله أهل الحديث ولم يروا صحته، وما فيه من المعاني موجود في غيره من الأحاديث، ومن ذلك قولها إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف فقال أوفي بنذرك، فإن هذا لم يذكره بقية الرواة، ومن ثم ضعف أهل كثير من أهل الحديث هذه اللفظة في هذا الخبر. وهكذا أيضا في قوله إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، في مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية، وقد جاء في بقية الرواة لهذا الحديث بأنه سأل هل ذلك المكان مما يذبح فيه أهل الجاهلية أو كان عيدا من أعيادهم، ولذا فإن الأظهر أن هذا الخبر معلول، وأن الخبر الصحيح بقية الروايات التي روي بها هذا الخبر. ثم أورد المؤلف من حديث ثابت بن الضحاك قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أوجب على نفسه أن ينحر إبلا ببوانة. الإبل جمع من الإبل، يعني يشمل الذكر والأنثى منها الناقة والبعير، وبوانة مكان كان يذبح فيه، كان معروفا عندهم في الزمان الأول، والظاهر أنه بالجبال التي عن الطائف جنوبا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ لأنه إذا كان فيها وثن من أوثان الجاهلية فمعناه أن الذبح بذلك المكان تشبه بذبحهم وسير على طريقتهم. فقال الرجل قالوا لا، أي لا يوجد وثن يعبد من دون الله في ذلك المكان. ثم قال هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ المراد بالعيد مكان الاجتماع الذي يأتونه في موسم معين، يأتونه في موسم معين، سمي بهذا الاسم من الاعتياد وهو تكرار الشيء. فقال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا، أي ليس في ذلك الموطن اجتماع من اجتماعات أهل الجاهلية. وفي هذا مناقضة للرواية الأخرى التي حكم أهل العلم عليها بأنها معلولة، فقالوا لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، أي قم بالوفاء بالنذر بذبح هذه الإبل. ثم قال على جهة التعليل فإنه، لأن هذا الحرف حرف تعليل، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، وفيه دلالة على أن الذبح في المكان الذي يذبح فيه لغير الله معصية، ولو كان يذبح الإنسان فيه لله. وهكذا الذبح في موطن الاجتماع الذي يعتاده الناس ويتقربون به مما لم يأتي به الشرع يعد معصية، ولذا قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فإذا نذر الإنسان نذرا فيما لا يملكه لم يلزمه. وتقدم معنا أن من نذر نذر معصية أو نذر ما لا يملك فإنه لا يلزمه، ولكن هل يتجب عليه كفارة اليمين أو لا؟ وذكرنا أن الأولى القول بوجوب كفارة اليمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. ثم أورد المؤلف من حديث ميمونة بنت كردم قالت خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حجة الوداع، وكانت في السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ميمونة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت الناس يقولون رسول الله، كأنهم يشيرون إليه ويعلم بعضهم بعضا أنه رسول الله لي يلتفت إليه ويعرفوه. قالت فجعلت أبده بصري، أي أركز نظري فيه لأعرفه وأعرف صفاته. فدنا إليه أبي، أي قرب منه وهو على ناقة له، كأنه كان يحمل ابنته معه درة، وهي الصوت الذي يضرب به، درة كدرة الكتاب، لأن الأساتذة كانوا يأخذون مثل هذا، فمن أجل أن يتهيبهم الطلاب ويؤدوا واجباتهم. قال فسمعت الأعراب والناس يقولون الطبطبية، كأنهم يشيرون إلى هذه المرأة أو يشيرون إلى ناقة، وكأنهم يريدون ألا يقع الناس فيها أو ألا يصطدموا بها، فكأنهم يريدون أن يفرق، كأنها تقول وجودي مع أبي كان من أسباب تمكنه من الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس اجتنبوني وابتعدوا عني. قالت فدنا إليه أبي، أي اقترب أبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بقدمه، بقدم النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فأقر له، أي أثبت له النبوة وأقر له بالرسالة، ووقف عليه فاستمع منه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف وكان يسير بناقته، فلما جاء هذا الرجل وأخذ بقدمه وقف فاستمع منه، فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم. قوله إني نذرت أي أوجبت على نفسي إن ولد لي ولد ذكر، كأن الذي يأتي كان من البنات وكان يريد لهن أن يكون لهن ولأخ ذكر من أجل أن يرعى شؤونهن. وقال: نذرت أن أنحر أي أذبح ناقة، والنحر يراد به الذبح الذي يكون من أسفل الرقبة، بينما الذبح يكون في أعلى الرقبة ويكون في الغنم والبقر، أما الإبل فتنحر بأن يكون بأن توضع السكين في الوهدة التي بين الرقبة والصدر. قال: على رأس بوانة في عقبة من الثنايا. بوانة مكان وموطن، ورأسها جبل فيها. قوله في عقبة من الثنايا، العقبة المكان الذي ينزل منه من أعلى الجبل إلى الأرض. في عقبة من الثنايا، الثنايا مجرى السيل في الجبل، عدة من الغنم. استعمل لفظة النحر وأراد بها الذبح هنا، ولأن الغنم تذبح والنحر للإبل. قالت ميمونة: لا أعلم إلا أن قال يعني عبد الله: لا أعلم إلا أنها قالت 50 يعني من الغنم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بها، أي هل يوجد في ذلك المكان من هذه الأوثان شيء بحيث يشابه ذبحك ذبح المشركين؟ فقال: لا. قال: فأوفي أي فافعل ما نذرت به لله من ذبح هذه الشيات. قالت: فجمعها أي 50 من الغنم، فجعل يذبحها، فانفلتت إن هربت منها شاه فطلبها، يريد أن يفي بالنذر وفاء تاما، وهو يقول: اللهم أوف عني نذري، كأنه يقول: اللهم مكني من الإمساك بهذه الشاة ليتمكن من الوفاء بنذري. فظفرها أمسكها فذبحها، أجاب الله جل وعلا دعاءه. ثم روى عن عمرو بن شعيب عن ميمونة بنت كردم بن سفيان عن أبيها بنحوه، مختصر شيء منه، وقال فيه: هل بها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية. فهذا يدلك على أن الرواية الأولى فيها علة، وأنها خالفت بقية الروايات. فقال: الرجل لا، ليس بها وثن ولا عيد من أعياد الجاهلية. وفيها وجوب الإنسان، وجوب ابتعاد الإنسان عن أعياد أهل الجاهلية والكفر. وفيها أيضا ابتعاد الإنسان عن مواطن الأوثان التي تعبد من دون الله. قلت: إن أمي هذه عليها نذر، يعني نذرت نذرا، ومشي، فأقضيه عنها، كأنها أصبحت كبيرة السن ولم تعد تتمكن من الصيام، فسألت عن الصيام عنها حيث أوجبت على نفسها بالنذر الصيام ولم تعد تستطيع أن تفعله. وقوله مشي كأنه يريد حج إلى البيت، فإنه يسمى مشيا وإن كان المرء راكبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أي لك الحق في ذلك، ويجوز لك أن تفي بالنذر الذي نذرته أمك على نفسها ولم تتمكن من فعله. نعم.
قال رحمه الله: باب في النذر فيما لا يملك. قال: حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى قال أنبأنا حماد قال ابن عيسى حدثنا حماد وابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت العظباء لرجل من بني عقيل، وكانت من سوابق الحاج. قال فأسر فأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وثاق، والنبي صلى الله عليه وسلم على حمار عليه قطيفة، فقال يا محمد على ما تأخذني وتأخذ سابقة الحاج؟ زاد بن عيسى قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاما لذلك، ثم اتفقا. قال نأخذك بجريرة حلفائك من ثقيف. قال وكان ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد قال فيما قال وأنا مسلم، أو قال وقد أسلمت. فلما مضى النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود فهمت هذا من محمد بن عيسى، ناداه يا محمد يا محمد. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فرجع إليه فقال ما شأنك؟ قال إني مسلم. قال لو قلتها وأنت تملك أمرك إذن أفلحت كل الفلاح. قال أبو داود ثم رجعت إلى حديث سليمان، قال يا محمد إني جائع فأطعمني، إني ظمآن فاسقني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه حاجتك، أو قال هذه حاجته. قال ففدي الرجل بعد بالرجلين. قال وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لرحله. قال فأغار المشركون على سرح المدينة فذهبوا بالعضباء. قال فلما ذهبوا بها وأسروا امرأة من المسلمين، قال فكانوا إذا كان من الليل يريحون إبلهم في أفنيتهم. قال فنوموا ليلة وقامت المرأة فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رغى حتى أتت على العضباء. قال فأتت على ناقة ذلول مجرسة. قال ابن عيسى فلم ترغي. فقال فركبتها ثم جعلت لله عليها إن نجاها الله لتنحرنها. قال فلما قدمت المدينة عرفت الناقة ناقة رسل النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأرسل إليها فجيء بها وأخبرته بنذرها، فقال بئس ما جزتها أو جزيتيها، إن الله عز وجل أنجاها عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال أبو داود والمرأة هذه امرأة أبي ذر.
قول المؤلف باب في النذر فيما لا يملك، أي إذا أوجب الإنسان على نفسه نذرا في أمر لا يملكه فما الحكم؟ هل ينعقد النذر؟ وهل يجب الوفاء به؟ وهل إذا لم يفي به تجب كفارة اليمين أو لا؟ وذكر المؤلف في هذا حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال كانت العظباء ناقة، كناقة مشهورة دخلت في ملك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. قال كانت العظباء لرجل من بني عقيل، وكانت من سوابق الحاج، يعني إذا حج عليها يرجع فيصل إلى محله وموطنه أول الناس فيسبقهم. وهكذا في الانتقال في مشاعر الحج كان يسبق بها بقية الناس. قال هذا الرجل الذي من عقيل أسر أي أسره صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وثاق، أي قد ربطت يداه ورجلاه، وجاءوا به حال كون النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على حمار عليه قطيفة، أي وضع على الحمار قطيفة كان النبي من أجل أن يسهل ركوب الحمار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل يا محمد علام، أي ما السبب الذي جعلك تأسرني علام تأخذني وتأخذ سابقة الحاج، يعني الناقة العظباء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاما لهذه الكلمة التي فيها ذكر عبادة من العبادات الحج، قال نأخذك بجريرة حلفائك من ثقيف. قبيلة ثقيف قبيلة عربية كانت تسكن في الطائف، وكانوا قد اعتدوا على بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسروهم. قال وكان ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدون سابق جريرة منهم. قال وقد قال فيما قال وأنا مسلم، يقوله الرجل أو قال هذا الأسير أو قال وقد أسلم. فلما مضى النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل ونادى يا محمد يا محمد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، ولذا أجابه ولم يعامله بغلظة أو شدة، فرجع إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ما شأنك، أي ما الذي تريد وما هو الذي جعلك تناديني؟ فقال الرجل إني مسلم، وحينئذ كأنه يطالبه بإطلاقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أسلمت قبل أن نأسرك لما أخذناك ولما أسرناك، ولكن لو قلتها وأنت تملك أمرك قبل الأسر إذن أفلحت كل الفلاح، ومن ذلك أن نطلقك، ومن ذلك أن تكون فائزا في آخرتك، لأنه يظن به إنه إنما أظهر الإسلام ليطلق من الأسر. فقال يا محمد إني جائع فأطعمني، إني ظمآن فأسقني. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطعامه وبإسقائه، وهذا من الأعمال الفاضلة. وقد قال الله تعالى يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه حاجتك، كأنها فقط، إذن كأنه لبى حاجته. ثم بعد ذلك حصل صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قبيلة ثقيف على أن يطلق الرجل مقابل أن يطلق الأسيرين اللذين عند ثقيف، ففي هذا جواز مفادات الأسرى بالأسرى ولو لم يكن هناك مساواة في العدد، فهنا فادا برجلين رجلا واحدا، ففودي الرجل بعد بالرجلين. ثم بعد ذلك أمسك النبي صلى الله عليه وسلم ناقته العظباء، لأنها ليست مما وقع عليه الصلح وقد أخذت قبل ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها في تنقلاته. وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم العظباء لرحله. ثم بعد ذلك حصل أن بعض المشركين لا يلزم أن يكونوا من قبيلة ثقيف ولعله من قبيلة أخرى، قال فأغار المشركون على سرح المدينة، أي المكان الذي تسرح فيه بهائمهم وترعى، فذهبوا بالعظباء، أي أخذوا العظباء واستاقوها معهم. فلما ذهبوا بها كان مما أخذوه امرأة كانت مع الرعي، فلما ذهبوا بها وأسروا امرأة من المسلمين، فلما جاء من الليل، فكانوا إذا كان من الليل يريحون إبلهم في أفنيتهم أي في أحواش بيوتهم، قال فنوموا ليلة، أي كانوا تعبين وبالتالي جاءهم نوم أغلق عليهم وبالتالي لم يستطيعوا القيام. وقامت المرأة فأرادت أن تهرب وأرادت أن تختار ناقة من أجل أن تهرب عليها، فكانت كلما أتت إلى ناقة ووضعت يدها على الناقة أو البعير صوت ورغى، أي أخرج صوتا، وحينئذ تتركها لئلا يستيقظ القوم فيردوها في الأسرى في الأسر، حتى أتت على العظباء، أي جاءت إلى ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأتت على ناقة ذلول أي مطيعة لا تستنكر من يأتيها، مجرسة أي مهيئة، قال فلم ترغى يعني لم تخرج صوتا، قال فركبتها ثم نذرت فقالت إن نجاني الله من هؤلاء القوم لأذبحن هذه الناقة التي أنا عليها، جعلت لله عليها إن نجاها الله من هؤلاء القوم لتنحرن الناقة التي نجت عليها وهي ناقة العظباء. قال فلما قدمت المدينة قدمت المرأة المدينة عرفت الناقة، هي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العظباء، يعرفونها بشكلها وبوسمها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أن المرأة المأسورة استطاعت الهرب منهم وقد جاءت بناقتك العظباء، وأنها نذرت أن تذبح هذه الناقة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فجيء بها وأخبرته بالنذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما جزتها، تقوم يقدر الله لها النجاة على ظهر هذه الناقة، ثم بعد ذلك يكون جزاؤها للناقة أن تنذر ذبحها، جزيتها إن الله أنجاها عليها لتنحرنها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن هذا النذر لا يلزم ولا يجب أن يفعل، لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، فإن هذه الناقة ملك النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دلالة على أن أموال المسلمين التي يأخذها الكفار تبقى على ملك المسلمين، وأنها إذا عادت لأهل الإسلام تعاد إلى أصحابها، ولا يكون سبيلها سبيل المغانم. وفي هذا، وهنا استدل طائفة بهذا الخبر على عدم وجوب الكفارة في ذلك، قالوا لأنها لم تذكر، لكن لعلهم لم يذكروا هذا اكتفاء بما تقرر عندهم من وجوب كفارة اليمين. وقد تقدم معنا أن الحديث القولي في قوله وكفارته كفارة يمين أنه يقدم على الحديث الفعلي. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا، وأن يوفق الحجيج لأداء حج بيت الله الحرام، وأن يمكنهم من أداء المناسك، وأن تغفر ذنوبهم، وأن ييسر الله طرقاتهم، ويهيأ لهم من أمرهم رشدا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.